بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع القصة الخالدة، قصة سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، من روائع القصص الإسلامي. تنقلت بنا هذه القصة وسارت، وانتقلنا من مرحلة عداء للإسلام كان يمارسها خالد، شارك فيها ضد المسلمين في أحد وفي الخندق، ووقف المواقف ضد الإسلام والمسلمين، إلى أن أسلم خالد في السنة 8 أو 7 للهجرة، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وسر بلقيا أصحابه الذين كانوا معه من المهاجرين، وكان أيضا رضي الله عنه وأرضاه، كان خالد رضي الله عنه في علاقة وثيقة مع النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من جهة، فكان صاحبا لابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يزور النبي صلى الله عليه وسلم في منزل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهي خالة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فبحكم أنه محرم من محارمها كان يعيش في البيت النبوي عند ميمونة. ومن الأحاديث التي رويت في ذلك أنه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ميمونة، وكان أحد الأعراب قد أرسل طعاما مطبوخا هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الموجودين في البيت ومن بينهم خالد أن يشاركوه في الطعام، ففرش البساط على الأرض وجلسوا حوله النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة وخالد، يعني والموجودون في البيت. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل سألته ميمونة، قالت يا رسول الله تعرف هذا الطعام ما هو؟ فقال لا. فقالت ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين هذا ضب، ضب نوع من السحالي الكبيرة العظاية، ضب مشوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحب يده، فخالد سأله قال أحرام هو يا رسول الله؟ فقال لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فأراني أعافه. وكذلك أحجمت ميمونة رضي الله عنها عن الطعام، أما خالد فقد أكل من الطعام لأنه كان معروفا في البادية، وخالد تربى نشأ في البادية، فخالد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تربى في البادية، لكن في تلك المناطق ما كان معروف هذه أما المناطق التي تربى فيها خالد فكان يعرفون الضب. وهذا يدلكم على شيء، أولا أنا ذكرت هذه القصة لأكثر من سبب، منها أن نحن نعرف أولا العلاقة الوثيقة بين خالد والنبي صلى الله عليه وسلم، هو محرم لأم المؤمنين ميمونة، ويأكل في بيتها، ويأكل مع مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحدث معه بشكل مباشر، ليس من الصحابة البعيدين الذين كانوا لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المناسبات، ومعه في البيت. والشيء الآخر هذا أيضا يدلنا على ناحية فقهية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمتنع عن شيء ولا يكون حراما، فليس بالضرورة أن نقلد النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أمور الدنيا. الأمر الثالث الذي تدلنا عليه هذه القصة التربية الصحراوية الشديدة التي مر بها خالد منذ نشأته، فتعود على أنواع الطعام وأنواع الحياة البرية. كل هذه أشياء أهلت خالد لأن يكون قائدا عسكريا في هذه الصحراء. لكن بروز خالد الكبير ظهر في معركة مؤتة. مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم لها قصة. مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم بعث مبعوثا إلى أمير بصرة، بصرة منطقة في شمال الجزيرة قرب الشام، للغساسنة. الغساسنة قبيلة عربية مسيحية موالية لهرقل لقيصر للروم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل مبعوثا إلى أمير بصرة الغساني يدعوه فيها لاعتناق الإسلام. لما وصل هذا الرسول إلى منطقة مؤتة، مؤتة يرأسها سرحبيل بن عمرو الغساني، واحد من كبار الغساسنة الموالين أيضا لهرقل. قصة طويلة خلاصتها أن هذا القائد العربي النصراني الغساني قتل الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يعتبر عمل شائن وشديد، لأن الرسل لا تقتل، هذا مبعوث دبلوماسي يقول حصانة عنده، فمع ذلك تجرأ هذا على قتل يعني الرسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر إرسال حملة لتأديب قبيلة غسان، وعين النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة قائدا لهذه الحملة العسكرية. فإن قتل أو أصيب، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس. وتجهز الناس الجيش الإسلامي، وخرج الجيش تعداد 3000 مقاتل، من بين هؤلاء المقاتلين خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه، أول مرة الآن يقاتل في صف المسلمين، لكنه ما خرج قائدا، خرج جنديا، هؤلاء هم القادة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بمهمة، قال ابحث عن الرجل المسؤول عن الجريمة القتل، قتل المبعوث في المسلم، فاقتله، وإذا منعوك من قتله فاقتلهم. يعني هو ليس الهدف قتال هؤلاء، الهدف أن هذا الذي ارتكب الجريمة لن يترك، وادعوهم إلى الإسلام، فإذا قبلوا فلن يؤذوا، أما إذا عاندوا فقاتلهم. انطلقت قوة المسلمين هذه الصغيرة 3000، ما كانت تعرف حجم القوة التي ستواجهها. غسان قبائل كثيرة تشملها اسم غسان، تحتها فروع كبيرة، فغسان لما وصلت الخبر تجمعت جميعها وشكلت جيشا من 100,000 مقاتل. فهو كان يقصد جزء من غسان، الآن كل غسان تجمعت لتحمي بعضها. ولم تكتفي بهذا، بل أرسلت إلى قيصر أن محمد والمسلمين اللي معه قرروا الهجوم علينا فساعدنا. فقيصر حرك جيشا ب100,000 مقاتل رومي، فالآن 100,000 مقاتل عربي و100,000 مقاتل رومي تجمعوا لمواجهة الجيش الإسلامي الذي قدم تعداده فقط 3000. معنويات المسلمين طبعا في البداية مرتفعة، لا يدرون ماذا سيحدث، حتى وصلوا إلى منطقة معان في الأردن، فوصلتهم الأخبار بأن 200,000 من الروم والغساسنة ومن انضم إليهم من لخم وجدام وغيرها، فتجمعوا لهم ويرأسهم مالك بن زافلة. فبدأ المسلمون يترددون في الأمر، كيف ماذا سنفعل؟ وبدأت المشاورات بينهم، وكان الرأي عندهم أحد أمرين، لم يطرح رأي بالانسحاب. تخيلوا هذه البطولة وهذه العظمة، لم يطرح واحد من المسلمين اقتراح الانسحاب. الاقتراحين الرئيسيين الموجودين، نبقى هنا في معان، نرسل من يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأوضاع، ننتظر أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمرنا بالانسحاب ننسحب، إذا قرر يمدنا بالمدد نكمل. الاقتراح الثاني نكمل ونهجم ولو هم 200,000 وإحنا 3000. وظلت المشاورات، فقام عبد الله بن رواحة قال يا قوم أنتم ألا تريدون الشهادة التي تكرهون؟ هي التي خرجتم لطلبها، نحن لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، لا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور يعني انتصار، وإما شهادة. ماذا سيحدث؟ يا ننتصر يا نموت، إذا انتصرنا هذا ما نريد، وإذا متنا هذا ما نريد، لأنها موت شهادة والجنة. فقال الناس صدق والله ابن رواحة، فمضى الناس وتحرك الجيش 3000. انظروا المعنويات، هل في جيش في الدنيا مستعد يفعل هذا؟ 3000 هم يهجمون على 200,000. وبدأت الأشعار، أشعار عبد الله بن رواحة، ترفع المعنويات حتى وصل المسلمون إلى تخوم البلقاء في قرية مؤتة، وخيم المسلمون هناك. وجاء الجيش الكافر النصراني، جيش العرب والروم، والتقى الجيشان عند مؤتة. بدأ هذا القتال في أيلول، في الأسبوع الثاني من أيلول 629 هجرية، الأسبوع الثالث من جمادى الأولى عام 8 هجرية. نظم زيد بن حارثة قواته بالأسلوب العادي التقليدي، كانوا أساسا قلب وميمنة وميسرة. على الميمنة قطبة، وعلى الميسرة عباية، وأما القلب فقاده زيد بنفسه رضي الله عنه. خالد كان من ضمن الجنود في القلب. بدأت المعركة شرق قرية مؤتة، القرية الموجودة حاليا باسم مؤتة. أرض منبسطة فيها تموجات بسيطة طفيفة، وانحدار خفيف لسلسلة جبلية، فكانت أرض مناسبة جدا للمعركة. لكن المشكلة العدد، الكفار بالنصارى بقيادة مالك قواتهم على شكل قوة، كتلة عريضة جدا لمواجهة المسلمين، وصلت إلى أعداد كبيرة جدا. طبعا بعض المؤرخين يقولون هذه الكتلة فقط التي واجهت قلب المسلمين كانت أكثر من 15,000 غير باقي الجيش، لكن بالتأكيد كانت أعداد الكفار أضعاف أضعاف جيش المسلمين. القصة طويلة، أنا يهمني موقف خالد. بدأت المعركة والتحم الجيشان، وقاتل زيد بن حارثة يحمل راية النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل قتالا بطوليا حتى قتل. ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل بها حتى احتدم القتال، فاقتحم عن فرسه، فرس له يقال لها شقراء، نزل عنها وعقرها، كسر رجل الفرس حتى لا يأخذها الكفار، وقاتل عن رجل على رجله، قاتل قتالا بطوليا فقطعت يده ثم يده الأخرى، وذلك يسمى، أبدله الله سبحانه وتعالى بها جناحين يطير بهما في الجنة، وذلك يسمى رضي الله عنه جعفر الطيار. ففي النهاية قتل رضي الله عنه. وبدأت الفوضى تدب في صفوف المسلمين. ثم إن عبد الله بن رواحة أخذ الراية وتقدم بها على فرسه، وأعاد نظام المسلمين وقاتل رضي الله عنه حتى قتل. وبدأت الفوضى في صفوف المسلمين، لأن القادة الذين تم تسميتهم الثلاثة قتلوا، ولا يوجد الآن قائد للمعركة. وهرب بعض المسلمين وتوقفوا على مسافة ليست بعيدة من المعركة، والبعض الآخر بدأ يقاوم بشكل مجموعات غير منظمة، مجموعة هنا ومجموعة بعض، حتى يرون أن كان المجموعة الواحدة فيها 2 أو 3. لكن العدو أيضا كان مرتبك بسبب البسالة والشجاعة التي أظهرها هؤلاء القادة، فلم يجرؤوا على الهجوم المعاكس. فظلت المعركة فوضى لكن ما في حسم. هنا تقدم، سقطت راية المسلمين العلم الذي يدل على تماسك المسلمين وتحركهم، فحمل الراية واحد من الأنصار من أبطال المسلمين، ثابت ابن أرقم من الذين شاركوا في بدر. فتجمع المسلمون حوله فقال اصطلحوا على رجل منكم، يعني اتفقوا على واحد يأخذ الراية ويدير المعركة. قالوا أنت؟ قال ما أنا بفاعل، أنا ما أفهم في القتال. شوفوا الكلمة الجميلة، يعني لست أنا. هي القضية ليست قضية والله أنا أقدم ولا أنا أعلم، هي الآن تحتاج إلى واحد خبير عسكري، صحيح هو أفضل وأعلم لكن لا يصلح للقتال. وهذا من أخطاء الناس، أن يبحثون عن الأقدم ولا الأعلم فيولونه استثمارات ولا قيادة عسكرية، ما لها علاقة المسألة، تبحث عن واحد مختص في المسألة. ف فاختلف الناس، وهنا تقدم ثابت فأعطى الراية لخالد بن الوليد، قال خذها يا خالد. قال يا عمي خذها أنت، أنت أسن وأفضل. قال خذها يا خالد، والله ما أخذتها إلا لك، ما وقت نقاش الآن، تحتاج واحد يفهم كيف يدير المعركة. فأخذ الآن خالد رضي الله عنه بعد إسلامه بأربع شهور، أخذ الراية خالد بن الوليد وتولى قيادة جيش مسلم فيه من المسلمين كبار المسلمين والعلماء وأهل بدر، لكن أخذه في موقف في منتهى الخطورة، لأن بدأت الهزيمة تدب في المسلمين، ومن السهولة أن تتحول إلى هزيمة تامة، وكل قائد تولى المعركة قتل. هنا أظهر خالد عبقريته وشجاعته وأظهر فنون القتال. خالد فورا استطاع بتحريك الراية، كان هم يحركون الراية، تحريك الراية هو الذي يجمع الجيش ويحرك المقدمة والميمنة والميسرة، تحرك وتحرك بين الجيش، واستطاع أن ينظم الجيش بشكل عجيب، وظل يقاتل الكفار إلى الليل. ثم إن خالد رضي الله عنه في اليوم التالي قسم الجيش تقسيم جديد، حول الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، واللي في القلب غير راياتهم وقد على اللي في أمام القلب في نهاية القلب. ثم أخذ مجموعة من المسلمين وأمرهم أن يذهبوا إلى الأفق ويأتوا كأنهم مدد، يكبرون كأنهم جايين من المدينة، جيش جديد ينصر المسلمين. استيقظ الكفار وإذ الوجوه اللي أمامهم تغيرت والرايات تغيرت، قالوا احنا جيش صغير ما استطعنا عليه، الان كيف بالجيش ومعه مدد؟ ثم يفاجؤون الان بمزيد من المدد ومزيد من المدد ومجموعات تلو المجموعات. وخالد امرهم ان ياتوا بالمناطق التي تثير الغبار، فاسقط في يد الكفار. ما هؤلاء، ما هؤلاء؟ ضعفت المعنويات عند الكفار بينما المعنويات عند المسلمين زادت، لكن كثرة 200,000 ما ينهيهم. وبدأت المعركة في اليوم التالي، واستطاع المسلمون أن ينتصروا انتصارات محدودة، وقتلوا القائد الغساني مالك في المبارزات، وزاد ذلك من تثبيط معنويات العدو وحدوث فوضى عندهم وفي صفوفهم. وظلت المعركة لا قاتل لا منتصر ولا منهزم، وظلت المعركة عدة أيام. تخيلوا جيش 3,000 يصمد أمام 200,000 عدة أيام، إلى أن كان اليوم الأخير من المعركة. خالد عمل خطة عجيبة جدا، رتب جيشه بطريقة جديدة أيضا، ثم أمر بالهجوم الكاسح وقاد الهجوم بنفسه، وبدأ الضرب على الكفار والضرب بهم. فتكسرت في يد خالد 9 سيوف، يقول هذا الحديث الصحيح، يقول تكسرت في يدي 9 سيوف وما ثبتت في يدي إلا صفيحة من الهند. صفيحة يعني ليست سيفا، صفيحة عريضة قام يقاتل فيها. وتحت هذا الضرب الشديد من الجيش الإسلامي بدأ جيش الكفار يتراجع أمام هذا الضغط، ليس كل الجيش طبعا، لكن أمام هذا الجيش الهجوم الذي يقوده خالد بدأ الجيش الغساني والرومي يتراجع. وظل خالد يتقدم ويتقدم حتى بدأ يقترب من معسكر الكفار الذي فيه ملوكهم، والكفار بدأوا يخافوا الآن ستحدث لهم الهزيمة، جيش 3,000 سيهزمهم. في قمة الانتصار يفعل خالد فعله العجيب، فيحرك الراية وينسحب، تراجع فجأة وهو في قمة انتصاره. فتعجب الكفار فأمر قادتهم لحد يتحرك، لا يتحرك أحد، كمين، مؤامرة، اتركوهم. وتراجع خالد هو من معه، وأمر كل الجيش أن يتراجع وينسحب، وجيش الكفار أصدروا الأوامر بعدم متابعة جيش المسلمين، كيف جيش ينتصر ينسحب كيف؟ وتراجع خالد وتراجع إلى مؤتة ومنها إلى المدينة، ولم يخسر جندي واحد في هذا الانسحاب. كل الجيوش التي انسحبت أصيبت بكارثة في التاريخ، أثناء الانسحاب تصاب بكارثة، إلا جيش خالد لم يقتل منه واحد، عبقرية عظيمة. واستطاع خالد أن ينجو بالمسلمين، صحيح ما انتصر لكنه أيضا لم يهزم ولم يخسر في هذه المعركة العظيمة. صحيح أن المسلمين أنبوهم كيف فررتم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل هم الكرار إن شاء الله، رجعوا إلي أنا فئة كل مؤمن. وظهرت العبقرية العسكرية لخالد رضي الله عنه، تجلت في هذا الموقف العظيم، وصار من أعلام العسكريين على مدى الزمان، وصار انسحاب خالد يدرس إلى اليوم في الكليات العسكرية كرمز للبطولة والعبقرية العسكرية. مزيد من تاريخ خالد بن الوليد رضي الله عنه في لقائنا القادم إن شاء الله.
Oh.